الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الكلام في التوكل. التوكل على الله ممدوح ومأمور به في كثير من الروايات والآيات القرآنية. ما معنى التوكل؟ هل التوكل عبارة عن عدم تأثير العلة في المعلول؟ لا، هذا باطل. ليس معنى التوكل هو عدم تأثير العلة في المعلول. التوكل هذا معناه أن نعتقد بعدم استقلال العلة في معلولها. العلة غير مستقلة في معلولها بدون إرادة الله، هذا التوكل. العلة غير مستقلة في معلولها بدون إرادة الله وبدون إذن الله. الله هو الذي جعل النار علة للإحراق. الله هو الذي جعل الماء علة لرفع العطش والارتواء. فإن لم يرد الله أن تكون النار محرقة، ولم يرد الله أن يكون الماء رافعا للعطش وللارتواء، إذا لم يرد فلو أن كل الموجودات أرادت أن تكون النار محرقة وأن يكون الماء رافعا للعطش لم يحصل إذا لم يرد الله. أن نعتقد بعدم استقلال العلة في معلولها بدون إرادة الله وإذنه، هذا التوكل. كل علة تؤثر في معلولها بإرادة الله وبإذن الله، هذا التوكل. ولذلك حينما ألقي إبراهيم في تلك النار التي أعدوها له، الله أمر يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إذا لم يحترق إبراهيم، إجوا له قوم موجود جالس لم يحترق. هذا هو التوكل، هذا هو التوكل. أن نعتقد بأن العلة إنما تؤثر في معلولها بمقارنة إرادة الله وإذنه. إذا الله ما يريد النار أن تكون محرقة لا تكون محرقة. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إذن ليس التوكل هو عدم الاعتقاد بأن لكل معلول علة، لا، وليس الاعتقاد أن كل علة لها معلول في عالم الخلق والخليقة، لا. ليس التوكل لا عدم الاعتقاد بأن لكل علة معلول، ولا الاعتقاد بأن كل معلول له علة، بل التوكل هذا أن نعتقد بأن العلة تؤثر في معلولها بإذن الله وقدرته. كل علة تؤثر في معلولها بإذن الله وقدرته. بدون إذن الله، بدون قدرة الله لا يتحقق شيء. يعني نعمل ونسعى ونقول إن الله رزقني، أنا أعمل وأنا أسعى، هذا عملي هو علة للرزق، لكن الله رزقني. يعني إذا الله ما يريد أنا ما أرتزق، العلة لا تؤثر في معلولها. نعمل ونسعى ونقول الله رزقنا، الله أعطانا، الله يشفينا، نروح للطبيب، لكن هذا ليس هو علة للشفاء، علة مع إرادة الله، الله يشفينا. احنا نعمل اسباب الرزق ونعمل اسباب العطاء ونعمل اسباب الشفاء، لكن نعتقد ان هذه الاسباب للمسببات، هاي اسباب للمسبب، قد جعل الله كذلك فهو علة العلل، هو جعلها فهو علة العلل. يعني نحن نستمد العون في الرزق من الله، نستمد الشفاء من استعمال الدواء من الله أو مراجعة الطبيب، وهكذا. يعني إذا ذهبنا لأجل أن نحل مشكلة وكان الذي يحل المشكلة خبيرا بحلها فهو يقول الله هو حلال المشاكل وأنا أداة، أنا أداة بدون إذن الله لحل المشكلة لا تحل. فكل شيء بمشيئة الله وإذنه وقدرته، يعني تأثير العلل في المعلولات بيده وإذنه، كنا هكذا نعتقد نصير متوكلين. العلة تؤثر في معلول بإذنه وقدرته. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ احنا نقوم بأسباب الزرع بعلة الزرع، لكنهم لا يكون زرعا إلا بإذن الله، العلة لا تؤثر إلا بإذن الله. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. أنت مو علة فعل ذلك شيء، أنت تجيب السبب لكنه بإذن الله يكون المسبب بوجود السبب. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وآله سألت جبرائيل ما معنى التوكل؟ قال العلم بأن المخلوق لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع، واستعمال اليأس من الخلق، فإذا كان العبد كذلك لم يعمل لأحد سوى الله، ولم يرجو ولم يخف سوى الله، ولم يطمع في أحد سوى الله، هذا هو التوكل. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. نفع ضرر أنا ما أملك إلا أن شاء الله، يعني أعمل أسباب النفع، أعمل أسباب الابتعاد عن الضرر، لكن بإشاءة الله أنا أنتفع وبإشاءة الله أنا أبتعد عن الضرر. يعني هذه العلل لا تؤثر في معلولات بدون إذن الله وإرادته. قل أفاتخذتم من دون الله أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، هذا لا يقدر ينفعك بدون إذن الله، لا يقدر يضرك بدون إذن الله. لا تعتقد هذا وليك هو ينفعك وهو يضرك. أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، هذه الآية تشير إلى الكفار الذين يعتمدون على أفراد مستقلين عن الله لا ربط لهم بالله. أما الإمامية الذين يرتبطون بالأئمة وبالأنبياء بما أنهم في طول الله، إحنا نرتبط بالإمام بغير، لا بمعنى أنه مستقل عن الله، نرتبط بالنبي لا بمعنى أنه مستقل عن الله، في طول الله، إرادته في طول إرادة الله. إذن هاي الآية تقول تشير إلى الكفار لا تشير إلى المؤمنين الذين يعتقدون بأن الارتباط بالنبي هو ارتباط بالله، الارتباط بالإمام هو ارتباط بالله، لأن الارتباط بهم في طول الله، بينما الكفار حينما يرتبطون بأوليائهم يرتبطون مستقلين عن الله. أفاتخذتم من دونه أولياء دون الله لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، نحن حينما نرتبط بالنبي ونقول يا نبي الله يا إمامنا اشفع لنا عند الله، هذا ارتباط به بما أنه في طول الله، بينما النهي عن من يرتبط بإنسان من دون الله. أفاتخذتم من دونه من دون الله أولياء، أما نحن نأخذ الأولياء وهم في طول الله، النهي ما يشملنا. حينما نحن نتبع مرجعا ونأخذ بقوله نأخذ بقوله بما أنه في طول الله. الله قال أنه أخذ الأحكام ممن تعتقد بأنه أعلم. الله قال فلما نأخذ بقوله ليس أخذا بقوله من دون الله بل أخذا بقوله في طول الله في طول الله نعتمد على كلام العلماء والمراجع بما أنهم في طول الله فهو أرسل الرسل هو الذي عين الأوصياء وهم جعلوا نوابا وأمرونا بإطاعتهم فهذه الطاعة للإمام للولي للمرجع المحبة لهم هي في طول محبة الله وولاية الله. هذا هو التوكل أن نعتقد بأن العلة تؤثر في المعلول لا باستقلالها بل بإرادة الله وإذن الله. والتوكل لا ينفصل عن الإيمان. أهل الإيمان هم أهل التوكل لأن المؤمن العارف الصادق ويعرف أنه ضعيف والله هو القادر طبعا يكون متوكلا. هذا المؤمن يكون متوكلا. المؤمن الذي يؤمن بأن الله هو القادر وأن الإنسان هو الضعيف يكون متوكلا عليه يكون متوكلا. قال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فالمؤمن والمسلم والمعتقد بالله هو المتوكل. قال علي عليه السلام الإيمان له أربعة أركان. التوكل على الله التوكل مع الإيمان وتفويض الأمر لله والرضا بقضاء الله والتسليم لأمر الله عز وجل. هذا أول ركن من أركان الإيمان هو التوكل أن نعتقد بأن الأسباب تؤثر في أسباب بإذنه وإرادته لا مطلقا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. المؤمنون إنما المؤمنون وعلى ربهم يتوكلون. المؤمن المتوكل لا ينفذ إليه الشيطان لا ينفذ إليه الشيطان. يقول إنه ليس له على الذي للشيطان ليس للشيطان إنه ليس له سلطانا على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. المؤمن المتوكل لا ينفذ إليه الشيطان. إنه ليس له ليس للشيطان سلطانا على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه شيطان على الذين يتولونه. الآية القرآن تقول وعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين. فالإيمان مع التوكل توكل مع الإيمان. التوكل من مراتب اليقين والتوكل من مقامات أهل الإيمان. إذن أهل اليقين والإيمان دول الذي يعلمون أن كل الأمور بيد الله وكل سبب بدون إرادة الله لا يؤثر. إذن الاعتماد على الله في كل شيء نعتمد عليه في كل شيء. لا تعتمد على نفسك وقدرتك ومالك وعشيرتك لا تعتمد. الذي يعتمد على نفسه ويتكي على الأسباب والمسببات ولا يلتفت إلى قدرة الله تعالى في إيقاف العلل الله قادر على إيقاف العلل عن معلولاته هو ليس من أهل الإيمان. من كان مؤمنا يعتقد أن الله قادر على إيقاف العلة عن تأثير المعلول، في تأثير المعلول. الذي يكون قلبه متعلق بالجاه والمقام والمال والأولاد ومظاهر الحياة، وقلبه متعلق بالأمور المادية، لا يكون من أهل التوكل على الله. لذلك يقول: وعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين. إيمان بأن الله بيده كل شيء. أليس الله بكاف عبده؟ توكل، كل شيء بيده. لا تلتجئ إلى العلل وتعتقد بأنها تؤدي إلى المعلول لوحدها. أليس الله بكاف عبده؟ نعم. إذن طريقة تحصيلنا بصفة التوكل هو أن ننظر إلى كل الأمور مستندة إلى الله. الله دبرنا في العوالم السابقة، طبعا نعتقد بهذا، عوالم سابقة لا خبر لنا بها، عالم ما قبل الرحم، عالم الرحم السابق دبرنا في ذلك العالم، ولا علم لنا، لا خبر لنا. علم أكو لكنه ما نتذكر. نعتقد بأن لنا عالم قبل عالم الدنيا وهو عالم الرحم، دبرنا هناك، أوجدنا في هذه الحياة، في صلب الآباء كنا، في أرحام الأمهات كنا ضعفاء لا نعلم شيء، هو حفظنا في الرحم، هو حفظنا، هيأ لنا كل شيء نحتاجه، وتدرجنا في ذلك الفضاء، في ذلك العالم، أوجد لنا أعضاء، أخرجنا من ذلك الجو، جاء بنا إلى عالم آخر وهو عالم الحياة. في عالم الأرحام كنا 100%، في عالم الأصلاب كنا، في عالم الأرحام كنا غير ملتفتين. هو الذي دبر، هو الذي أوجدنا، هو الذي أبقانا. ثم جاء بنا إلى عالم الدنيا بالولادة، علمنا كيف نلتقم، كيف نلتقم الثدي، وكيف نأخذ الحليب، علمنا كيف نشرب الماء، علمنا البكاء عند الألم والشدة حتى يلتفت إلينا الآباء والأمهات، علمنا كله بيده. فالاعتقاد بأن العلة تؤثر لوحدها مستقلة عن إرادتنا هذا شرك. التوكل هو هذا. يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله فيما بعد. نرجع إلى بحثنا، إلى بحثنا الفقهي. قلنا صاحب العروة في هذه المسألة التي تقدمت، الذي قال ما نجده في بطن الحيوانات سواء كانت أسماك أو غير أسماك، هذا يجب تعريفه للبائع. قلنا هذه الفتوى يجب تعريفه للبائع، لا تنسجم على القواعد من دون النظر إلى الروايات. بالنسبة إلى الروايات، إيه نعم نعرفه للبائع، الروايات قالت ما تجده في جوف السمك، لكن هذا في بعض الموارد يكون الحكم صحيح، وهو إذا احتملنا أن ما في جوفها هو للمالك للبائع، احتمل لا مطلقا. أما ذاك الذي يطلع السمكة من البحر ويبيعها إنه ولقينا بها لؤلؤة وندري أن اللؤلؤة تتكون في البحر وهو لم يحزها، حاز السمكة لأن العيازة أمر إنشائي وهو لم يقصد حيازة اللؤلؤة أو الجوهر لأنه لم يعلم بها، هنا ليش نعرف فيها؟ أي إن إذن الرواية قالت عرفوا في صورة ماذا احتملنا أن ما في جوف الدابة أو جوف السمكة يكون علما يكون للبائع. إذا احتملنا يجب لا مطلقا. وهذا نحتل ويا في البعيرة إذا وجدنا في جوفها بعد الشراء والذبح صرة فيها دنانير أو دراهم أو جواهر، لأن البعير يأكل مما في بيت مالكه أو في الطريق، فنحتمل أنه للمالك كما نحتمل أنه لغيره وهو من كان في الطريق وهو غير مالك، فيجب تعريفها للمالك أو غيره. أما السمكة شلون؟ السمكة ثلاث حالات إلها، مرة من البحر أخذناه، من النهر أخذناه وباع رأسه، قطعا هاي مول المالك، لا يجب تعريفها، إن قطعا ليست المالك. ففي السمك المتعارف خلاف ما ذكره صاحب العروة، عرف البايع، شنو عرف البايع؟ هذا من البحر أخذه، هذا ما وجدناه في جوف السمكة من الجواهر أو اللؤلؤ، هذا لنا 100%، هذا حيازة، هو حاجة السمكة، أنا أحس ما في بطنها، والحيازة أمر إنشائي لا بد فيه من قصد، بدون قصد ما يصير تملك. نعم، السمك إذا كان في أحواض عند المالكين ربي وهو صغير، السمك كل الصغير يأخذوه يربوه إلى أن يصير سمك كبير، هنا إذا وجدنا الدراهم أو دنانير في بطنها نحتمل أنه للمالك أو لشخص آخر جاء لزيارة المالك ووقع منه في هذا الحوض دينارا فبلعه السمك. هاي في الأسماك التي تربى في الأحواض، إذا شفنا في بطنها دينار أو محبس أو معضل أو مسبحة أو جوهرة، هذه مربات في أحواض المالك ليست في البحر مربات، إذن هذه إما من المالك ساقطة وقد بلعها السمك، أو من الواردين على المالك وسقط منهم وابتلعها السمك، إذن هاي لها مالك إما مالكها وإما شخص آخر، فيجب التعريف. أكو صورة ثالثة، إذا كان السمك في البحر أو النهر وصاد الصياد وباعنا إياه ووجدنا فيه دينار، هذا من من عرف إليه؟ لأنها ليست عايشة في ملكه حتى تقول يحتمل أن الدينار له، هذا الدينار مال واحد غرقت سفينته أو وقع في البحر وانقطعت علاقته بالمال، عد تالفا، إذا عد تالفا والسمكة بلعته وأنا أخذت السمكة وجدته، إذا ذاك عده تالفا انقطعت علاقته بالمال، لما تنقطع علاقته بالمال إذا هذا ملك جديد إلي، هذا ما مالك واحد قبل، انقطعت علاقة المالك الأول بمالي، عد تالفا، إذا عد تالفا إذا من يستخرجه له، من يحوزه له، الصائد استخرج السمكة فحازها قصد حيازة السمكة، والحيازة أمر إنشائي وهو يملك السمك، أنا قصدت حيازة ما في بطنها وهو الدينار وهو لي، ما أعرف لأحد، ما أعرف لأحد. إذن هذه الموارد الثلاثة، هذه الموارد الثلاثة فقط الثاني يعرف، وهو إذا احتملنا أن ما في بطنها للمالك كما في السمك الذي يربى، فقط هنا نعرف المالك، أما في غيرها لا نعرف المالك. إيه؟ ففي كل حيوان سواء كان سمكا أو بعيرا أو بقرة أو حيوان آخر إذا وجدنا فيها هذه الاحتمالات الثلاثة تجي، هذه الموارد الثلاثة تأتي. طيب الآن المسألة التاسعة عشر، إذا كلام صاحب العروة في هذه المسألة واقعا لا ينسجم، قال يخمس فورا، بس يخمس فورا دي خب نصاب ما معتبر، حاله حال الكنز، يخمس فورا ماكو نصاب، إذا يخمس فورا يعني حاله حال الكنز، يعني نصاب موجود بي، كون موجود بي نصاب 20 دينار. لم يعتبر النصاب يعني هذا ليس حاله حال الكنز، هذا غنيمة، كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس بعد المؤنة. إيه؟ تعريف. لكن لما يقول فيه الخمس فورا ولا يجب فيه النصاب، هنا الإشكال.
ما عبر بالمتن فيه الخمس فورا، قال حاله حال الكنز، فحاله حال الكنز يقتضي أن يكون من بعض الجهات وهو وجود التعريف.
يجب فيه الخمس،
هذا ما موجود.
ليش؟ موجود في الفتوى،
في المتن
موجود، يجب فيه الخمس، يجب فيه الخمس، قال يجب فيه الخمس. ولا يعتبر فيه النصاب. لما يقول لا يعتبر فيه النصاب ويجب فيه الخمس، مرة يقول يجب فيه الخمس بعد المؤنة، وإحنا كلامنا هنا يجب الخمس فورا، الغنيمة يجب فيها الخمس فورا، الغنيمة الحربية، المعدن يجب فيه الخمس فورا، الكنز يجب فيه الخمس فورا، الغوص يجب فيه الخمس فورا. لما يقول يجب فيه الخمس يعني يشير إلى المكاسب، المكاسب أرباح المكاسب، لا يشير إلى هذه، يشير إلى الخمس الفوري، لأن ذاك يقول يجب فيه الخمس بعد المؤنة، هنا قال يجب فيه الخمس ما قال بعد المؤنة، ظاهره يشير إلى الخمس الفوري ولم يعتبر النصاب.
بقرينة بلا نصاب يعني لا يريد
الخمس
الفوري، فيريد خمس المؤنة. بقرينة بلا نصاب
لا لا، يقول لا يعتبر فيه النصاب. ها، إذا لا يعتبر فيه نصاب إذن الخمس مو فوري، الخمس بعد المؤنة مو فوري، فعبارته لذلك أشكل عليه الجميع، عبارته غير منسجمة. عبارته إحنا عندنا قسمين الغنائم، مرة غنائم فورية يجب فيها الخمس وفيها نصاب، ومرة غنائم مو فوري وليس فيها نصاب.
تعبر بتعبير ينسجم معه، قال حال وحال الكنز يقتضي أن يكون فورا، وقال ليس في نصاب يقتضي أن لا يكون إلا بعد المؤنة.
ها، إذا 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 مو فوري، إذا مو فوري صحيح، إذا مو فوري يعني شنو؟ يعني بعد المؤنة، بينما هو ظاهره يريد فورية. إذا مو فلع بعد المؤنة، بينما هو قال يجي فيه الخبز ولا نصاب، فالعبارة عليها إشكال. لو تقول حال حال الكنز من جميع الجهات إذن يعتبر فيه التعريف، الكنز الذي يوجد في بيت الناس الذين لهم يد عليها، إذن يجب التعريف والخمس الفوري والنصاب. لو تقول حال ليس حال الكنز إلا بالتعريف، إذن لا يعتبر الفورية ولا يعتبر النصاب. أنت اعتبرت الفورية ولا بتعتبر النصاب، الإشكال هنا. المسألة 19 يقول إنما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مؤنة الإخراج. هذا النصاب عندنا 20 دينار، النصاب 20 دينار بعد إخراج ما صرف على إخراج الكنز. يقول أنت هذا التطلع إيش قد أخرجت عليه؟ طلعت أخرجت عليه كون يبقى 20 دينار فأكثر، فأكثر. أما إذا طلعت مقدار 30 دينار أصرفت عليه 15، هذا ما بي خمس ولو طلعت 30. نريد النصاب بعد إخراج مؤنة الإخراج، هذا هم تكلم فيه في المعدن، إحنا هناك ناقشنا، إحنا هم نناقش. نقول ليش تقول هذا؟ قاعد يقول إذا بلغ 20 فيه خمس فوري، طلع ما خرجته الباقي ولو 10 ولو 8 ولو 7 هذا بيه خمس، لأن كلام صاحب العلم ما بي دليل، ظاهر الدليل وجوب الخمس في المعدن إذا بلغ نصابه 20 دينار، إذا بلغ نصابه، وإن صرف عليه 5 دنانير، وإن صرف عليه 10، وإن صرف عليه 15، وإن صرف عليه 19. ليش؟ ها، إذا طلعت مؤنة الباقي، الباقي يعد ربحا فائدة.
لا، إحنا نريد ربح.
ربع فاعل
مع النصاب.
انتبه انتبه،
النصاب ليس كله ربح،
ليس كله ربح، لا يخمس كله، يخمس الربح خي يطلع قيمة الإخراج، يخمس الباقي. انتبه
ها، من النصاب زائد أن يكون ربحا.
اي
نصاب ربح.
لا انتبه انتبه، وجوب الخمس بعد مؤنة الإخراج مو مؤنة السنة، وجوب الخمس في المعدن أو في هذا الكنز بعد إخراج مؤنة الإخراج. طيب الكنز إذا كان 20 دينار، إحنا صرفنا عليه 10 حتى أخرجناه، الآن الربح 10، هاي 10 ثانية ربح صحيح. انتبه، إذا المعتبر الخمس بعد مؤنة الإخراج لما أخرج نصابا، الخمس شوف انتبه بعد مؤنة الإخراج لما أخرج نصابا. ما عند الدليل أن المعتبر النصاب بعد مؤنة الإخراج؟ ها هاي النصاب، انتبه النصاب بعد مؤنة الإخراج. الرواية قالت إذا أخرجت النصاب عليك الخمس بعد، شوفوا إذا شوف إذا أخرجت النصاب عليك الخمس بعد إخراج مؤنته. ها إذا نريد النصاب قبل إخراج المؤنة، أما أنت تقول نريد النصاب بعد إخراج، هذاك ما في دليل. شوف الرواية قالت الكنز فيه الخمس، كنز فيه الخمس إذا بلغ نصابا. هوب هاي روايات قلت قالت الكنز فيه الخمس، وجدت روايات النصاب بعدين بعد إخراج مؤنة النصاب. إذا نريد النصاب قبل الإخراج، هذا اللي دل عليه دليل. هو يقول نريد النصاب بعد الإخراج، هذا ما بي روايات، هذا ما بي روايات. نعم أكو علينا فقط إشكال واحد، وهو إذا إجا واحد قال يابا هذا كان صلعناه، وإذا هذا كله 25 دينار، إحنا صرفنا عليها إجا حفار وما حفار صرفنا عليها هذا 25، صرفنا عليها 28 دينار، نقول إيه هذا هنا ما بي خمس لأن يعني ماكو ربح. لكن الكلام فيما إذا الكنز 25 وصرفنا 20 أكو ربح أو لا؟ إيه أكو ربح، خلص الرواية تقول بي خمس في الكنز الخمس إذا بلغ 20 دينار، هذا واقعا كنز بلغ 20 فأكثر فيه خمس. إجا الجمال قالت بعد ما نتفرج خو بعد ما طلع 20 بقى خمس.
إذا رمينا دليل النصاب مع دليل لا خمس إلا في الغنائم،
إيه؟
نقول يصير موضوع وجود الخمس في الكنز هو هذا النصاب الذي يكون ربحا،
إنما
هذا النصاب ليس ربحا.
إيش يقول؟ قول إذا جمعنا بين هاي الروايتين أن الكنز فيه خمس وفيه نصاب، فيجب الخمس في الكنز الذي هو نصاب بعد إخراج مؤنته. إيه صعب هذا قولي، ما كل روايات أنه الكنز فيه الخمس بعد إخراج مؤنته وكان نصابا بعد الإخراج، هاي ما هاي بعد الإخراج نصابا، عندنا روايات أن يكون نصابا قبل الإخراج بعدين أخرج. إيه أما أن يكون نصابا بعد كما قال صاحب الغرة هذا ما عليه دليل. إيش إشكال هي؟ إذا فقط هاي الصورة إذا صرفنا عليه أكثر مما وجدناه ما يصدق الربح، وأما إذا صرفنا أقل مما خرجه يصدق الربح، والروايات تشمله. مسألة 20، إذا اشترك جماعة في كنزين يقول الظاهر كفاية المجموع،
يعني هذا يصير حال حال أربع مكاسب
لكن فورا،
لكن فورا
فورا احسن، هذا فرق
يعني يقدر
هذا ام غنيمه
لانه
هذا فائده لكن فورا
اي اذا زاد عندنا خمس